أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اصطلحت البشرية على تسمية القيم المثلى التي تؤمن بها بكلمة الحضارة أو المدنية، هكذا تواضعت عليها لغات العالم فيما أعرف، اللغات اللاتينية وفي طليعتها الإنجليزية تسميها civilization أي المدنية، واللغة العربية تسميها بذات الاسم أو باسم الحضارة، واللغات الأخرى عادة تركز على مثل هذا الاسم، القيم المثلى في المجتمع التي يتطلع لتحقيقها أغلب الناس: الرفاه، الأمن، الحرية، التقدم التقني، والعزة الكاملة في الأمم بين الأمم. هذه القيم مجموعها يسمونها بالحضارة، والأمة المتحضرة هي الأمة التي تمتلك المزيد من هذه القيم، بينما الأمم المتخلفة هي الأمم التي تفتقر إليها أو إلى بعضها، إن لم تفتقر إليها جميعا. والسؤال المطروح: لماذا تسمى الحضارة بالحضارة؟ لماذا الناس جمعوا هذه القيم في هذه الكلمة، كلمة المدنية أو كلمة الحضارة؟ ومن أي جذر لغوي اقتبست هذه الكلمة؟ حينما نتأمل في اللغات المختلفة ومنها اللغة العربية، نجد أن جذر هذه الكلمة يتمثل في الحضور أو في المدينة. الحضور يعني الحضارة، نفس الكلمة على الحضور، الحضر في مقابل السفر، بمعنى أن الناس حينما يحضر بعضهم عند بعض، حينما يشكلون تجمعا في منطقة واحدة تسمى بالمدينة، هنالك تبدأ حركة التحضر، يعني تبدأ هذه القيم بالنمو، قيمة الحرية والأمن والكرامة والتقدم والرفاه وإلى آخره، هذه القيم المثلى التي يتطلع إليها أغلب الناس في أغلب العصور. لماذا الحضور أساسي؟ لأن الإنسان الفرد لا يستطيع أن يحقق هذه الطموحات. الأفراد كأفراد لم يبنوا الأهرامات مصر وقلاع بعلبك وبرج بابل وميناء الإسكندرية قديما، ولم يبنوا هذه الحضارة الحديثة. حينما تقرأ تجد أن 200,000 إنسان اليوم كتبوا مثلا المعجم الصيني، المعجم الصيني اشترك في كتابته 100,000 عالم، وأبولو الذي صعد إلى القمر اشترك في صناعته 300,000 عالم. إن لم يكن هناك رجال يتعاونون يتكاملون يكمل بعضهم بعضا، فلا يكون هناك شيء من المدنية أو شيء من الحضارة. إذن الحضارة إنما سميت حضارة لوجود حضور. سؤال: حضور مجموعة من الناس عند بعضهم دون أن يتفاعلوا ويتعاونوا ويتكاملوا، هل تنشأ حضارة؟ أقول لا، كحضور مثلا الأعواد الثقاب في قوطية الكبريت شخاطه، حضورها ينبعض، بس هذا الحضور لا ينتج حضارة. لماذا؟ لأنهم لا يتفاعلون مع بعضهم. أو حضور الأموات في المقابر عند بعضهم لا تنتج حضارة. لماذا؟ لأن حضورهم ليس بالتفاعل مع بعضهم. حضور الأحياء الأخرى غير البشر الذين لا يملكون النطق والتراكم الخبرة والتعاون أيضا لا تنتج حضارة. فإذن الحضارة سميت حضورا لا بمعنى حضور البشر عند بعضهم حضورا ماديا، وإنما حضورا معنويا قائما على أساس الأخذ والعطاء، على أساس مجموعة من القيم بينتها في الأسبوع الماضي، مثل قيمة التراكم الخبروي، يعني خبراتهم تتراكم. أنا عندي كلمة وأنت عندك كلمة وثالث عندك كلمة، حينما نجمع هذه الكلمات يصبح علما، يصبح خبرة. لم يودع الله سبحانه وتعالى في مخ إنسان كل العلوم، إنما أعطى لكل إنسان جزءا ثم أمره بأن يتعاون مع الآخر ويقتبس منه. أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، وأعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله، كما جاء في الحديث. والآية القرآنية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن الحضور الأول هو الحضور العلمي، تبادل الخبرة، تبادل العلم. والقرآن الحكيم يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم هو أداة نقل الأفكار والمعاني من جيل إلى جيل، من منطقة إلى منطقة، من إنسان لإنسان. بالتالي هذا التراكم هو الذي يخلق التيار العلمي في المجتمعات. التيار مسألة ثانية: التعاون العملي، التكامل. النجار يقوم بنجارته، الحداد يقوم بحدادته، الخباز يقوم بخبزه، وهكذا. تخصص كل إنسان في بعد معين، ثم تكامل هذه التخصصات في إطار عام لصنع المدنية. وكلما زاد التخصص وكلما تضيق إطار التخصص، كلما زادت الحضارة غنى وزادت عمقا. هناك شروط أخرى قد بينتها في الحديث الماضي ولا أريد أن أكررها، ولكن السؤال المطروح: ما هو برنامج الإسلام في إنشاء هذه الحضارة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أقول: نحن في العراق اليوم نواجه نوعين من المشاكل. نوعا من المشاكل هي مشاكل صورية شكلية عاجلة ظاهرية، ونوع من المشاكل في العمق. نحن أمراضنا ليست كلها أمراض ظاهرة، هناك فيروسات وميكروبات وجراثيم في عمقنا هي التي تنشئ هذه الأمراض. ومن هنا لو لم نعالج تلك المشاكل الحادة الحقيقية، فإن معالجتنا للمشاكل الظاهرية لا تغنينا شيئا. مثلا العراق اليوم يعاني مشكلة التخلف. العراق اليوم يستورد حتى الماء. وأنا الآن أتصور، أتذكر الشاعر قبل 30 سنة قال شعرا، وأنا في يومه قلت له: هذا غريب. قال بأنه إحنا نستورد كل شيء، وإذا الوضع استمر حتى الماء راح نستورده. الحمد لله بقينا أحياء حتى شفنا هذا اليوم اللي إحنا نستورد حتى الماء ونحن نملك الرافدين، ولازم هذا الماء نعطيه للعالم كله ونبيعه بالقطرات لما فيه من فوائد. هناك حديث شريف أنه في كل يوم ميزاب من الجنة ينزل في ماء الفرات، ولكن هذا الماء الفرات اليوم إحنا ما نشربه. لماذا؟ لأنه نحن عندنا تخلف، هذا التخلف ليس تخلفا ظاهريا في بعد من الأبعاد. تسأل لماذا التخلف؟ يقولون لك لأن الدولة في العراق كانت دكتاتورية. لماذا كانت الدولة دكتاتورية؟ لأن الناس كانوا ضعفاء. لماذا كان الناس ضعفاء؟ لأنهم لم يكونوا متحدين. لماذا لم يكونوا متحدين؟ لأنهم لم يكونوا يملكون ثقافة الوحدة وثقافة العمل المشترك. وهكذا تتسلسل الأسباب والمسببات في حلقات متصلة إلى أن تجد نفسك أمام معضلة حادة حقيقية ترتبط بأصول التاريخية، ترتبط بعمقنا الحضاري، ترتبط حتى بغزوة هولاكو لبغداد، يعني بها عمق كبير. وكذلك ينبغي للمتحدثين والمفكرين وحتى للناس كلهم أن يعالجوا مرة المشاكل الظاهرة ومرة المشاكل الباطنة، المشاكل العميقة المتجذرة في نفوسنا. واليوم حديثي في هذه المشاكل الثانية. القرآن الكريم يعالج مشكلة الإنسان، مشكلة التخلف، مشكلة عدم التحضر، ليس في العراق، في كل مكان. اليوم القرآن الكريم لو طبقته في آخر الصين، في أمريكا اللاتينية، في وسط إفريقيا، في أي مكان طبقته لكان ينفع الناس في كل الأمور. وبصراحة أقول لكم أن كثير من البلاد المتقدمة وكثير من الناس في تلك البلاد درسوا القرآن بعمق واستفادوا منه. وهذا كان وصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لأبنائه في آخر لحظات حياته: الله الله في القرآن، فلا يسبقن بالعمل به غيركم. وقد سبقونا بالعمل بالقرآن في كثير من الأمور، وهذا له حديث طويل لا أملك اليوم الوقت المناسب لفتح هذا الملف والحديث عنه. نسأل الله أن يوفقني لأفتح لكم هذا الملف وأقول لكم كيف أن حضارات عالمية شامخة بنيت على آية قرآنية واحدة، ونحن الآية نقرأها ونتلوها ونحفظها ونفسرها ونؤولها ولكن لا نطبقها وبقينا في الحضيض. لابد أن نفكر. لعل البعض يقول أنا ماذا يمكنني أن أصنع وأفعل؟ واتسع الخرق على الراقع، أنا شنو أقدر أسوي؟ شلون أعالج هذه المشاكل الحادة؟ أقول يا أخي القطار حط على السكة، فد يوم يوصل هذا القطار إن شاء الله إلى المحطة الأخيرة. النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد
صلى الله عليه وسلم
حينما كان في المدينة المنورة ومحاصر من قبل الأحزاب كل الجزيرة العربية في تلك المعركة، اتفقت كلمتهم ضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول يحفر خندقا ليمنعه عن اجتياح الأعداء للمدينة المنورة، عصيت صخرة على حافر الخندق، فلجوا إلى من؟ رجوا إلى رسول الله الذي أعطاه الله قوة 40 إنسانا. جاء قال رشوا عليه الماء، قال يا رسول الله عصت علينا ما نقدر احنا هذه نكسرها، رشوا عليه الماء. فرشوا عليه الماء واخذ المعول وضرب على الصخرة ضربة قوية، واذا بشرارة تنطلق من تلك الصخرة. قال رأيت بهذه الشرارة قصور بصرة، شرارة اخرى رأيت بها قصور فارس، شرارة أخرى، والثالثة هي التي حطمت الصخرة، قال رأيت بها قصور الروم. صخرة استعصت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة حفر الخندق، والخندق إنما هو من أجل منع اجتياح الكفار للمدينة المنورة. المنافقون تجال جلسوا بينهم، قالوا هذا الرجل الآن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه ويحفر خندق ما يقدر يواجه الأعداء، وشوف يشوف قصور بصرة، بصرة وينها في اليمن، وقصور فارس وينها، وقصور الروم وينها، وين ذا يحكي الرجل؟ لكن في نهاية المطاف نحن نعلم أن تلك الصخرة حينما تفتتت تفتتت كل الحضارات، وتقدم المسلمون في جحافلهم إلى كل هذه المناطق وأخذوها. بمعنى نحن حينما نبدأ خطوة صحيحة على الطريق الصحيح وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن الخطوات الأخرى يتلو بعضها بعضا إلى أن تصل إلى النهاية إن شاء الله. والطريق ذات الألف ميل تقطعها بخطوة واحدة ثم تصل إلى النهاية بإذن الله. ربنا في سورة لقمان، وهي سورة خصصت لبيان الحكمة، والحكمة هي في الحقيقة خلاصة رؤية الإنسان إلى الحياة، تلك الرؤية المثالية التي تنتج حياة طيبة في الدنيا وحياة سعيدة في الآخرة. وفي هذه السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذه الحكمة ما هي؟ هذه الحكمة من بعد من أبعاد هذه الحكمة هذه الخطوات، هذه الشروط الأربع للحضارة، شروط فردية وشروط اجتماعية. الشروط الفردية أربع، يقول ربنا سبحانه وتعالى يا بني، الخطاب من لقمان لابنه ومن الله لنا في سورة خطاب لقمان لابنه. القرآن نزل على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، الكلام ليس خاصا بلقمان أو بابنه، وإلا كان يبقى في ملف ابنه، أما حينما جاء إلى القرآن جاء إلى البشرية جميع. يا بني أقم الصلاة، إقامة الصلاة، مجتمع الصلاة، الإنسان المصلي الذي تؤثر الصلاة في حياته، هذا الإنسان يكون إنسان إيجابي حيوي فعال. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه الشروط الأربع إذا وفرها الإنسان في نفسه يصبح إنسانا متحضرا، إنسان متحرك، إنسان حيوي، إنسان إيجابي. الصلاة تؤمن علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف يؤمن للإنسان الحالة الإيجابية ومواجهة تأثير المجتمع السلبي عليه، وكذلك النهي عن المنكر. هنا لابد أن أقول لكم كلمة إخواني، الكلمة تتصل بأنك حينما تجلس في هذا المجلس وحولك أناس دين، أنت وإياهم تشبه الأواني المستطرقة. الأواني المستطرقة يعني شنو؟ يعني 20-30 آن يخلي بيناتهم مجال لحركة الماء، فهذه الأواني لا يكون مستوى الماء في واحدة منها مختلفا عن مستواه في الأخرى. المجتمع هكذا، المجتمع شئت أم أبيت يؤثر فيك وتؤثر فيه بما يسمى في علم الاجتماع بحس التوافق الاجتماعي، وهو من أعظم مؤثرات الناس على بعضهم البعض، التوافق الاجتماعي. طيب إذا أنت ما تأثر عليهم هم يأثرون عليك، فأنت إذا عشت في مجتمع أمرت بالمعروف فإنك قد أسست أساسا في هذا المجتمع للعمل بالمعروف، وأنت بسهولة تعمل المعروف، لا تكلف نفسك بالمعروف لأن محيطك صار محيط معروف. كذلك إذا أسست في هذا المجتمع قيمة النهي عن المنكر بسهولة تتجنب المنكر، لا يستطيع المنكر أن يقتحم حريمك. ليش؟ لأن أنت دافعت عن نفسك وأبعدت المنكر، بل حاربت المنكر وهو موجود بعيد عنك. وكذلك حينما صبرت على ما أصابك، الإنسان حينما يأمر بالمعروف، حينما ينهى عن المنكر، حينما يقيم الصلاة أي يصلي ويأمر الناس بالصلاة، حينما يفعل ذلك تجي مشاكل، تجي صعوبات، تجي أذى من الآخرين. هنا يجب أن يستمد الإنسان في مثل هذه الحالة روح الإيمان ويصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذا يعطيك العزم، يعطيك الإرادة. في التعبير الغربي عندهم مثل يقول نحن عادة، هذا مثلهم، نحن عادة نستخدم المنشار ولكن قليلا ما نشحذ هذا المنشار، يعني حدده. مثل فد واحد يستخدم السكين، القصاب يستخدم سكينه، كل ما يستخدم يروح ذاك الصوب ويحدده، يحددها بوسيلة من وسائل الحديثة أو القديمة، أليس كذلك؟ نحن نعمل في المجتمع ويوميا نواجه الصعوبات ونتحداها وندخل في صراعات، لكن يا أخي أنت سكينتك دورات تصبح سكينة غير حادة، لازم تشحذ سكينتك، تشحذ منشارك. كيف تقوي إرادتك؟ لأن أنت تصرف من طاقتك على الآخرين، إذا ما تقوي نفسك ما تقوي إرادتك تنتهي. أنا كثير من رؤساء الجمهوريات أو رؤساء الوزراء الكبار الشخصيات، أنا ما أسميهم في هذا المحضر الشريف، حينما أتصل بهم يتصلون بي أو أتحدث معهم مباشرة أنصحهم بصلاة الليل. واحد منهم يسألني يقول أنا مشغول الآن، صرت رئيس الوزراء ومسؤوليات كبيرة برقبتي، الآن صرت رئيس الجمهورية ومسؤوليات كثيرة علي. أقول نعم، لكي تستطيع أن تقاوم الضغوط بالنهار اتصل بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل، حينما تأخذ الإشعاع بالليل من رب العالمين بالنهار تقدر تقاوم، وإلا تنهار أمام الضغوط. وعادة هم يصدقوني في ذلك لأن يعرفون متى ضعف الإنسان في مواجهة الضغوط. صلاة الليل، أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولقد قلت في حديث سابق لإخواننا، قلت لهم مثقال من العزيمة أفضل من جبال من الإمكانات. مثقال من العزيمة، عندك عزم شديد، بهذا العزم تستطيع أن تفعل ما تشاء. إرادة قوية، وإرادتك شلون تقويها؟ بهذه الأمور الأربعة التي بيّنتها وبيّنها القرآن الكريم، هذا أولا. ثم يحدثنا القرآن عن الشروط الحضارية المرتبطة بالمجتمع. ماذا يقول؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تدبروا في هذه الآيات تجدون أن هذه الآيات أخيرة أيضا تحدثنا عن أربعة شروط اجتماعية للتقدم الحضاري. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول لا تصعر خدك للناس. الصعر يعني هالشكل، واحد يلوي عنقه في اتجاه آخر يسمى صعر، وهذا مرض من الأمراض يصيب الإبل، ومنه تحدث الناس إلى الإنسان أيضا. لا تصعر خدك للناس، يعني الإنسان يجب أن يواجه الناس مواجهة مباشرة، مو عنده أفكار في داخله فرحان بيها، معتز بيها، مغتر بيها، مستبد بيها، ويترك الناس كل ما تحكي خلي تحكيهم. لا، الناس عندهم عقول، هم عندهم أفكار، استمع إلى أقوالهم. وهذا الشرط الحضاري الأول، باعتبار أن هذا الشرط يخلق الخطوة الأولى نحو الحضارة الصحيحة. الخطوة الأولى وينها؟ الخطوة الأولى في الحضارة تراكم الخبرة، يعني المعلومات تجتمع، الخبرات تتراكم، التجارب يتبع بعضها بعضا، هذا أولا. وكيف التجارب تتحرك؟ حينما يخضع الإنسان لكلمة الحق، يستمع إلى القول فيتبعه أحسنه. ولا تصعر خدك للناس، هذا أول الشرط الأول. الشرط الثاني يبينها القرآن الكريم، يبينه القرآن الكريم: ولا تمشي في الأرض مرحا. كيف الإنسان يجعل حاجزا بينه وبين الآخرين؟ بالتكبر. أحد الرؤساء، وأظن عبد الناصر كاتب في كتابه أتصور، هو يتكلم هذا الكلام، يقول للناس: ما تعرفون أنه أي سجن الرئاسة؟ لأن واحد بالرئاسة لما يكون زين، مثل هذا البلبل اللي يخلوه في قفص يخلوه فوق، ما يقدر يطير، حاطيه فوق هو محترميه، بس شنو؟ ما عدا تفاعل، لا يشوف الناس، لا ناس يشوفوه، كل على تقارير، كل اللي محيطين به يعطوه الأفكار معينة وما يقدر يختلف فيها، يخالفها. زين، أعتقد جمال عبد الناصر عنده كلمة يقول: الرئاسة سجن للإنسان. وأنا أقول لا، الرئاسة مو سجن، التكبر سجن للإنسان، اللي يقعد يحصن نفسه في ضمن محيط التكبر، هذا يخلي بينه وبين الناس حواجز. أنت احتياجاتك كذا، أنت احتياجاتك كذا، أنت كلامك كذا، من أنت؟ لأن هناك حديث عن معنى التكبر. معنى التكبر في أحاديثنا ينقسم إلى قسمين: إنكار الحق، والشيء الثاني الظلم الخلق، ما يشابه هذا الكلام. التكبر هو هالكلمتين: تنكر الحق وتظلم الناس. التكبر حاجز بين الناس. تأملوا إخواني، إذا كان هناك تكبر وحجز الناس بعضهم عن بعض، لا تولد حضارة، لأن الحضارة إنما تولد حينما يكون هناك تفاعل بين الناس. إذا الناس قاعدين ويا بعض، لكن بينهم وبين بعضهم حجابا مستور، حجاب مستور من الكبر، لا يتفاعل أحد مع الآخر، لا يتعاون أحد مع الآخر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال متكبر، فخور يعني فرح بما عنده، يقول أنا اللي عندي هو الأفضل، هو الأمثل، أنتوا تفتهمون بعيد. ثالث قيمة حضارية اجتماعية: واقصد في مشيك. الحركة إذا كانت متطرفة تنتهي إلى الفشل، وتنهي المجتمع إلى حالة الفشل. التطرف، التطرف يعني شنو؟ يعني التشدد. التطرف والتشدد يعني شنو؟ يعني إرهاب. التطرف والتشدد كلمة هذا المجرم زرقاوي اللي يقول كل الرفضة في العراق اقتلوهم، العراق الآن فيه 18 مليون إنسان شيعي يعتبرهم هذا الزرقاوي بيت الرفضة، يقولوا اقتلوهم كلهم. هذا كلام لا يكون إلا لأحمق، لإنسان مهووس بالسلطة، إنسان معقد. هذا التشدد، وهذا كان عند الخوارج، خوارج في التاريخ هكذا كانوا يفكرون، ولذلك انتهوا، ولكن ضربوا ضربات كبيرة على الإسلام، وهم الذين اغتالوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه التكبر عاجز بين الناس بعضهم مع بعض، والتشدد هو الآخر حاضر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يصف عباد الله يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني مو مشيته هون بالطريق، لا، يعني مشيته، أسلوبه، حركته، حركة معتدلة. الأسلوب في الحياة يقول مشية فلان، يعني أسلوبه لطيف ظريف حباب. خير الناس من يألف ويؤلف، يأتلف مع الناس، يتعاون مع الناس، يشوف حركات متطرفة ما عاد صاحب صديق، حتى فيما بينهم يختلفون ويقتل بعضهم بعضا. واقصد في مشيك. وبعدين هذا الشرط الرابع، الشرط الثالث، الشرط الأول أن نتعاون ونتفاهم ونصل إلى خطة مشتركة عبر تجارب بعضنا البعض. الشرط الثاني أن لا يتكبر بعضنا على البعض الآخر. الشرط الثالث هو أن تكون حركتنا حركة معتدلة غير متشددة. وأما الشرط الرابع يقول القرآن الكريم واغضض من صوتك. ماذا يعني واغضض من صوتك؟ يعني إنك على حق، عندك كلمة حق، لكن هذه الكلمة الحق لا تغلفها بأسلوب باطل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والذين يدرؤون بالحسنة سيئة، ادرأ بالحسنة سيئة، أسلوب، منهج. قد يكون الإنسان منهج معتدل بس حاد عنيف ما يعرف يحكي. حينما وجد الحسنان سلام الله عليهما ذلك الرجل الكبير في السن وجداه يتوضأ بصورة خاطئة، كيف نصحه؟ يا عم نحن إخوان تعرفنا، وكان يعرفهم أنه هذا الإمام الحسن صبت رسول الله الأكبر، وهذا الإمام الحسين صبت رسول الله الأصغر. يا عم إحنا نتسابق في الوضوء، كيف نتوضأ؟ شوف ياهو اللي أحسن يتوضأ. فيسبغ الإمام الحسن الوضوء فما أحلاه، ويسبغ الإمام الحسين الوضوء فما أكمله. الرجل ينتبه يقول فديتكما بأبي وأمي، أنتما تتوضعان صحيح وأنا المخطئ. أسلوب. واغضض من صوتك، ترفع صوتك. أجلكم الله إن أنكر الأصوات، يعني صوت البلبل تحبه بس صوت الحمار تضوج من عند ليش، لأن كل ما عنده نفس من داخله من زفير إلى شهيق يطلع. هذا النان الإنسان يجب أن يعرف. هذا الحمار ما لا يتحدث، لا يصيح إلا لسبب، لكن إذا هو كان يصيح بصورة معتدلة الناس كانوا ما يضجون منه، لا يضجرون منه. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ربما عندك فكرة صحيحة لكن أسلوبك غلط. اليوم اشتهرت الكبسولات اللي يخلون بيها دواء مر لكن يغلفوا ببعض الحلاوة يستسهل الإنسان ابتلاعها. كذلك الكلام حينما يكون في كبسول صحيح، في أسلوب صحيح مرتب، يؤثر في الطرف الآخر، إنما إذا كان بأسلوب آخر يكون التأثير سيء. هذه شروط أربعة للحضارة. فأين نحن منها؟ أين نحن من الشروط الأول التي بينها القرآن؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا وين احنا في هذا الاتجاه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات صوت الحمير. أين نحن من هذه البرامج الحضارية؟ ولماذا نتخلف ونحن نملك مثل هذه البرامج؟ إحنا إخواني إذا اليوم طبقنا هذه البرامج نتحول إلى أمة رائدة، أمة متقدمة. وكل هذه الأمم التي تسمع عنها كانت في يوم من الأيام متخلفة، كانت في يوم من الأيام متى ما عندها شروط الحضارة، كانت في يوم من الأيام زين نزهة الطالع طامع. لكن بعد ما أخذت بأسباب التقدم، أسباب الحضارة، تقدمت ووصلت إلى ما وصلت إليه بالتقدم الحضاري. نحن أيضا نستطيع أن نفعل ذلك، وإن شاء الله نفعل ذلك بحول الله. شعبنا يستاهل، شعبنا 30 سنة بقي يقاوم الظلم والطغيان والديكتاتورية ويعطي الملايين من الشهداء في سبيل مقاومته. هذا الشعب يستاهل أن يتقدم، نعم، لكن حسب الأسلوب القرآني. القرآن كتاب حياة، كتاب تقدم، كتاب حضارة. أول ما أريد أن أبينه هذا التركيب المجتمع. الآن نريد أن نخلق أو نبني مجتمع متماسك، متكامل، منظم، حيوي، يتحرك حسب الفكر الصحيح، يقصد في مشيه، يعتدل في حركته. كيف نكون ذلك؟ هل معنى أن نبني العراق كل مرة واحدة؟ لا يا أخي. الآن هذا المهندس اللي بنى هذه القاعة التي نحن فيها، وأي مهندس حينما يبني أي بناء شي يسوي؟ يخلي طابوق على طابوق، ينهي هذا الجانب من الحائط يبني الجانب الآخر، الحائط ينهي يجيب السقف، يخلص ينقش، وإلى آخره. هو المراحل. إحنا إذا أردنا التقدم لابد أن نبني التجمعات الصغيرة، بناء متين قوي، المنظمات، الاتحادات، الروابط، التجمعات المدنية، زين، المنظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني إلى آخره. إحنا مشكلتنا ما نستطيع أنه نقفز قفزة واحدة إلى الأعلى، لازم نتدرج. وكيف نتدرج؟ نبني مجتمعنا على أسس صحيحة. يا أخي أنت قد تكون عضوا في جمعية أو في رابطة أو في هيئة أو في مسجد أو في حوزة أو أي مكان آخر، إلغي المسافة التي تفصلك عن إخوانك. لا تصعر خدك للناس، استمع إلى أقوالهم. اليوم جرب هذا الشيء، اليوم جربه. أن منا أنا وجاء لما تبعد مع صاحبك لا تحاول أن تعطيه، حاول أن تأخذ منه. وقرأت حديث حتى ما أتذكر عن لقمان اللي ما كان نبي لقمان بس كان مرافقا للأنبياء، وكان عندما يرافق الأنبياء ما يتكلم بكلمة بس يأخذ يستمع. والحديث الشريف يقول إذا رأيت المؤمن صموتا، إذا رأيتم المؤمن صموتا فادنوا منه فإنه يلقى الحكمة. بس تتكلم زايد، استمع، قرب المسافة بينك وبين صاحبك، تعاون. إذا أنت متعاون نمي روح التعاون بينك وبين صاحبك. أنتم مجتمعكم سووا مجتمع حضاري جدي، ثم التجمع الآخر يفعل ذلك، التجمع الآخر يفعل ذلك، إلى أن تصبحون تجمعات قوية حديدية كالبنيان المرصوص، ثم تواجهون المجتمع الآخر وتبنون هذه الحياة. التعاونيات، شراكات. وأنا والواقع يعني متأسف أن أقول هذه الكلمة، أنه حتى الشراكات الاقتصادية يختلف بعضهم عن بعض، يتقاتلون. يا أخي هناك برامج واضحة، هناك قوانين واضحة، هناك شرع مقدس عند حلول واضحة. ليش تريدون واحد يريد يغلب على الثاني أن تكون أمة هي أربع من أمة، واحد يريد يغلب على الثاني؟ كلكم حاولوا أن تتفقوا على صعيد واحد على أن تبنوا هذا البلد، وكلكم ترتاحون منه وتستفيدون منه وتنتفعون منه. وإذا استطعنا نحن اليوم أن نبني مثل هذه اللبنات الأساسية، غدا ستجدون هذا المجتمع كيف يتحدث صعاب، حتى الدكتاتورية ما تقدر عليه. في بافاريا في ألمانيا حدث قبيل الحرب العالمية الأولى انقلاب عسكري. المجتمعات هناك كانت قوية، عمموا فيما بينهم أن لا أحد يتعاون مع هؤلاء الضباط. خلال أسبوعين الناس كلها قعدت في بيوتها، كل أحد ما طلع. بعد أسبوعين اضطر الجيش أن يرجع إلى المعسكرات. في مينمار، وأنتم اليوم تعرفوها، وقديما كان يسموها بورما وعاصمة تكماندو، كان ملك دكتاتور. الناس طلعت تظاهرات أسبوع أسبوعين ثلاث أسابيع، الملك حول السلطة إلى الجماهير. حينما تكونون مجتمعات قوية متراصة لا يطمع فيكم طامع. واليوم تشكل دولة في العراق. الدولة لا تعني مجرد مباني وأسماء وشعارات، الدولة تعني عمل، تعني دوائر فعالة. الموظف يروح من ساعة 8 إلى ساعة 2 لازم يعمل. أولا 8 إلى 2 قليل بالنسبة للعراق، العراق بحاجة من ساعة 8 إلى ساعة 4 لا أقل عمل. ثانيا برامج لازم تكون واضحة، المدير لازم يحضر في الدائرة ساعة 6 قبل الموظفين ساعتين، يبرمج للعاملين للموظفين ثم يراقبهم يتابعهم بالتي هي أحسن، يخلي لهم الكفاءات أو مكافآت لمن يقدم لهم خدمة. شنو هالدوائر؟ التضخم الوظيفي، البطانة، البطالة المبطنة أسميها، البطالة المبطنة. يعني واحد موظف بس في الواقع ما موظف، في خلال 24 ساعة قد يشتغل، ما أدري شلون هذا يقدر يرضي وجدانه بأنه يأكل أموال الناس، أموال المجتمع، الراتب اللي يأخذ شلون يرضي وجدانه. آبائنا عندهم مثل يقول فلان يريد يحلل خبزته، يعني لما يشتغل يشتغل شغل جدي حتى هذا الخبز اللي يحصله، هذا الماء اللي يحصله ويعطي لأولاده يكون حلال 100%. هنا نحن بحاجة لتغييرات جذرية، وإن شاء الله هذه الدولة تكون دولة شبه دائمة لمدة 4 سنوات، إن شاء الله تستمر لمدة 4 سنوات. نحن نرجو أن لا تكون هناك فقط مظاهر ديكورية. النفط العراقي الآن ينتج بأقل مستوياته، إحنا إن حقا ننتج 4 ملايين يوميا، ننتج أقل من 1 مليون برميل. الدوائر مشلولة، المصانع متوقفة، ما تريد يشتغل. ونمد ايدنا يمنى ويسرى الدول المانحة، حرام علينا. ليس حراما شرعيا وانما حراما عرفيا، انه دولة تملك الامكانات النفطية وتملك المعادن، تملك الشعب المؤمن الصالح، وتملك هذه الخبرة الحضارية وتملك الرافدين وتملك الزراعة ولكن تستورد كل شيء من برا. يقولون الدوباس في أطراف كربلاء بدأت تنعش في نخيلنا. يا أخواني تعاونيات الزراعية اعملوا من أجل محاربة ومكافحة. هناك أساليب كثيرة لمكافحتها. الآن الإرهاب بدأ يدخل ينهش في عظمنا وفي أعمق أعماقنا واختطاف الأولاد في مدينة كربلاء المقدسة. أهالي كربلاء يجب أن يهبوا كل منطقة أيضا في كل العراق، يشكلوا لجان أمنية يراقبوا وضعهم، يحافظوا على أبنائهم، يحافظوا على بناتهم، يحافظوا على عرضهم. ليس من الصحيح الحالة السلبية. هذه الثقافات التبريرية دعونا نتركها جانبا، نتوكل على الله ونبدأ نشكل تجمعاتنا. هذه التجمعات الموجودة، هذه الهيئات الحسينية اللي خدمت على طول التاريخ المذهب والدين وخدمت المجتمع، هذه يجب أن تتحول إلى هيئات فاعلة يجتمعون مع بعضهم يفكرون في وضع الأمن في بلدهم في منطقتهم في حارتهم في محلتهم. هنا هذه هي الحقيقة. نحن إذن أمام تجربة أساسية في هذا البلد، طرق إلى الأمام وبناء مجتمعنا، ذاك المجتمع الرصين و المجتمع الذي يستفيد من هدى القرآن الكريم ويواجه هذه التحديات بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا ويوفقنا.